بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات على ما من الله تبارك وتعالى به علينا من هذا اللقاء، فهذه نعمة من أجل النعم ومنة من كبرى المنن، تستوجب منا الحمد والشكر والثناء على الله تبارك وتعالى. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله تعالى عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة المحاضرات والدروس العلمية، وأسأله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير وأن يوفق القائمين على إقامة هذه اللقاءات إلى كل خير، وأن يكلل جهودهم بالتوفيق والسداد، سواء كان من الراعي وهو سمو الوالد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى وسدده في أقواله وأعماله ومقاصده، أو كان ذلك من الإخوة الذين يديرون أمثال هذه اللقاءات ويقومون على شؤونها. فللجميع نسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة في أمور دينهم ودنياهم. أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى على مسلم أن من الأصول العظيمة التي قررها علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموالاتهم ونشر فضائلهم وإبراز محاسنهم والتنويه بشأنهم، كما نوه الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، والشهادة لهم بأنهم خير قرون هذه الأمة وسلامة القلوب نحوهم وتطهير الألسنة وتنزيهها عن الوقيعة فيهم مع الاقتداء بهم والأخذ بسبيلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى غير ذلك من حيثيات هذا الاعتقاد الكبير العظيم وجوانبه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة، أصول السنة، قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة والأخوات، عملا بهذا الاعتقاد الكبير الذي أمرنا الله جل وعلا به في كتابه وبينه لنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، فإن سمرنا في هذه الليلة سيكون مع صحابي جليل غزير في علمه، أسوة في عبادته، قدوة في أخلاقه، عظيم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف بابا من الخير إلا وطرقه وأتاه وقام به رضي الله عنه وأرضاه. وكيف لا يكون كذلك وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح؟ إنه الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا أيها الإخوة والأخوات جاءت هذه المحاضرة التي عنون لها بدرر من أقوال وأفعال ابن عمر، وهذه الدرر أيها الإخوة ستكون قولية وستكون فعلية، وهذه الدرر التي ستنثر بين أيديكم وتلقى على مسامعكم أبوابها مختلفة وموضوعاتها متفرقة، والتي من خلالها ستبين لكم الشمولية في شخصية هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وليس لي في هذه المحاضرة سوى النقل والجمع والإلقاء، لأن عامة ما في هذه المحاضرة إنما هي وقائع وأحداث نستلهم منها الفوائد والعبر والخير الذي كان عليه هذا الصحابي الجليل. أيها الإخوة والأخوات، ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاب نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى، وسلك سبيل الاستقامة وأخذ بسبيل الخير منذ صباه، حيث أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو صغير، وهاجر مع أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى مكة وهو بعد لم يبلغ الحلم. وهذه إخواني وأخواتي هي أولى الدرر التي نستفيدها من حياة هذا الصحابي الجليل. ما أطيب العيش أيها الإخوة وما أهنى الحياة بالاستقامة على دين الله جل وعلا، خصوصا في مرحلة الشباب، هذه المرحلة التي تتجاذبها جميع أطراف الشر من شياطين الإنس والجن والدنيا والهوى والنفس الأمارة بالسوء. لذلك إخواني كان ثواب هذه المرحلة والقيام بطاعة الله جل وعلا فيها عظيما، حيث إن الله سبحانه وتعالى يظل هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكيف أيها الإخوة والأخوات لا نعتني بهذه المرحلة وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتنامها، وكيف لا نقبل على الله جل وعلا فيها، وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سائلنا عنها. إليكم أيها الإخوة والأخوات بعض النماذج من تعبد هذا الصحابي الجليل، التعبد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه وأمر به، ليس التعبد الخارج عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه. هذا التعبد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه يشمل الصلاة والصيام والبكاء والدعاء والاستغفار والتأثر بالقرآن والعمل به والإقبال عليه. النماذج كثيرة، سأقتصر على جزء من ذلك ومما قد صح بقدر الإمكان. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، أي النار مطوية كطي البئر، أي أن بناءها كبناء البئر، وإذا لها قرنان كقرني البر، أي هناك خشبتان على جانبيها وعلى طرفيها، وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال رضي الله تعالى عنه: فلقيهما ملك، فلقيهما ملك، أي لقي الملكين اللذين أخذا بابن عمر رضي الله عنه، لقيهما ملك فقال لي: لم ترع، أي لم تخف، أي لا خوف عليك بعد هذا، لم ترع. قال رضي الله عنه: فقصصتها على حفصة أخته رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم ابنه: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. والحديث رواه البخاري ومسلم كما تقدم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث فوائد عديدة، منها قال: وفي الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب، وذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهه النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل. وتأملوا هذا المدح والثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو في هذه المرحلة، حيث قال عن نفسه: كنت غلاما شابا عزبا، أي لم يتزوج بعد، وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وظهر لكم كيف أن تلك الكلمة كان لها الأثر الكبير البالغ على نفس ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث كان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذه الكلمة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان لها الأثر في نفس ابن عمر فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، التي منها ندرك عظم حب عبد الله رضي الله تعالى عنه لقيام الليل وحرصه عليه. كان رضي الله تعالى عنه كما يقول مولاه نافع كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ يعني دخلنا في وقت السحر، فيقول لا فيعاود الصلاة، ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: نعم. فيقعد رضي الله تعالى عنه ويستغفر ويدعو حتى يصبح. وهذا الأثر رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية بسند جيد، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة. ولا شك أن هذا العمل بل ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو عمل بقول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة عن تاريخ أبي العباس السراج رحمه الله تعالى بسند جيد عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بكى رضي الله تعالى عنه حتى يغلبه البكاء. يقول القاسم ابن بزة رحمه الله تعالى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قرأ فبلغ: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى وامتنع من قراءة ما بعدها من الآيات. روى ابن سعد رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات عن نافع مولاه أنه قيل له: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا يطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما عن درر أفعاله رضي الله عنه في باب الصدقة والعتق والإحسان إلى الناس والقيام بحوائجهم وتحمل أثقالهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعجب. يقول نافع رضي الله عنه: بعث معاوية رضي الله عنه إلى ابن عمر بمئة ألف فما حال الحول وعنده منها شيء. ويقول رضي الله ويقول رحمه الله تعالى أعني نافع ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان أو زاد أي من الرق. يقول زيد ابن أسلم رحمه الله تعالى وهذا من الشواهد على الإحسان والعتق وبذل المعروف إلى الناس. يقول زيد ابن أسلم رحمه الله مر ابن عمر براع فقال للراعي هل من جزرة؟ الجزرة هي الشاة السمينة الممتلئة لحما وحليبا. هل من جزرة؟ فقال أي الراعي ليس هنا ربها أي المسؤول عنها. قال ابن عمر تقول له أكلها الذئب؟ قال فرفع أي الراعي رأسه إلى السماء وقال فأين الله؟ فأين الله؟ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنا والله أحق أن أقول فأين الله. واشترى رضي الله عنه الراعي فأعتقه وأعطاه الغنم، وهذا الأثر أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وابن عساكر في تاريخ دمشق قال الألباني بإسناد جيد. وهذا الأثر إخواني كما أن فيه صدقته وإحسانه ففيه أيضا خوف ابن عمر من الله تبارك وتعالى ومراقبة الله جل ومراقبته لله جل وعلا. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثير الصوم، فقد روى ابن سعد في كتابه الطبقات بسند جيد كما قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة عن نافع قال كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر إلا أن يمرض، وكان يقول ولا أن أفطر في السفر فآخذ برخصة الله جل وعلا أحب إلي من أن أصوم. أيها الأخوة والأخوات، إن من عجيب أمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في حرصه على الطاعة وإقباله على العبادة وتنويعه في ذلك أنه إذا فاتته الطاعة تحسر وأسف لذلك أسفا شديدا، ويصف نفسه بالتقصير والتفريط في جنب الله تبارك وتعالى. فأين شباب الأمة وشاباتها من هذا الخلق العظيم في باب التعبد لله جل وعلا؟ وإليكم شاهدا من حياته رضي الله تعالى عنه على هذا. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اطلع رجل يقال له خباب فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبيعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه بعدما طرق سمعه هذا الأجر والثواب العظيم لمن يقوم على الجنازة من أول أمرها وحتى يقضى شأنها من الدفن، قال فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر رضي الله عنه قبضة من حصباء المسجد الحصباء الصغيرة، قال فأخذ حصبة فأخذ رضي الله تعالى عنه قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده هكذا ينتظر إيش؟ ينتظر الرد والجواب هل ما قاله أبو هريرة حقا أم لا. قال حتى رجع إليه الرسول قال أي الرسول قالت عائشة صدق أبو هريرة. عندما سمع ابن عمر رضي الله عنه هذه الكلمات قال الراوي وكان في يده تلك الحصباء قال فضرب بالحصباء التي بيده هكذا بقوة رماها في الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لقد فرطنا أي ضيعنا، لقد فرطنا في قراريط كثيرة أي من عدم المواظبة على حضور الدفن. وذلك أن ابن عمر كما جاء في صحيح مسلم كان يصلي الجنازة ثم ينصرف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث: وفيه فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح. فأين نحن إخواني من هذا الخلق؟ بل إن منا، نسأل الله السلامة والعافية، من يتعمد ترك الطاعة مع قدرته على القيام بها. وليس هذا فقط، بل ربما جر معه غيره أيضا، وعلل ذلك بكلمات لا تنبغي أن تصدر من محب للنبي صلى الله عليه وسلم وحريص على سنته. يقول: هذه سنة، هذه لا تأثم بتركها، هذا ليس بواجب عليك. وهلم ما جرى من هذه الكلمات التي تدل على ضعف في الإيمان وأيضا قلة رغبة في الخير، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، إن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل عظيم كبير من أصول ديننا، وتحقيق المتابعة له صلى الله عليه وسلم من أجل الأمور وأهمها في العبادات والإقبال على الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه اشتهر اشتهارا عظيما بشدة عنايته بالسنة، وعرف بذلك عند العامة وعند الخاصة، فقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عظيم التمسك بالسنة، سريع المبادرة إلى تطبيقها إذا وجد سببها وإذا حضر وقتها. وكان رضي الله عنه وأرضاه من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى وانهمرت دموعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد روى البيهقي في كتابه الزهد كما في الإصابة بسند صحيح عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: سمعت أبي يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى رضي الله عنه وأرضاه. لقد ضرب أيها الإخوة ابن عمر أروع المواقف في التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف عندها والأخذ بها وعدم تجاوزها والثبات عليها، حتى شهد له بذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ومن التابعين أيضا الذين رأوه وجالسوه وأخذوا عنه. يقول يوسف ابن مهران: كنا مع جابر رضي الله عنه فقال، أي جابر بن عبد الله، قال: إذا سركم أن تنظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، فانظروا إلى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا رواه الحاكم في المستدرك. وروى الحاكم أيضا وأبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: رأيت ابن عمرو وأبا هريرة وأبا سعيد وغيرهم كانوا يرون أنه ليس أحد منهم على الحال التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر رضي الله عنهما. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الأثر رواه الحاكم المستدرك واللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. مما يبين لنا أيها الأخوة والأخوات شدة عناية ابن عمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه عندها وأخذه بها ورعايته لها، ما رواه ابن ماجه في سننه في المقدمة بسند صحيح عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه لم يعده ولم يقصر دونه أي أنه كان يطبقه على الوجه الصحيح من غير غلو ولا تجاوز للحد ولا تقصير وجفاء في ذلك. وهذا الأثر أورده ابن ماجه في المقدمة تحت باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشواهد أيها الأخوة من حياة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على هذا أعني على عنايته بالسنة وأخذه بها وتطبيقه لها ومبادرته إلى القيام بها كثيرة جدا، وأقتصر على بعض الأمثلة. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، وفي رواية له شيء يريد أن يوصي أو يوصي به، أن يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاث ليال، إلا وصيته مكتوبة عنده. ما موقف ابن عمر من هذا الكلام؟ قال ابن عمر أو قال نافع سمعت عبد الله بن عمر يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. مثال آخر، يقول عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، أي الجهة التي صلى فيها والمكان الذي صلى فيه، فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، أي أنهم يتنفلون ويتطوعون في السفر بعد الفريضة. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي أني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثباته على السنة حتى في السفر. مثال ثالث، ما رواه ابن حبان وابن ماجه من حديث عبد الله ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن، فقال عبد الله بن عمر ابن أخي إن الله جل وعلا بعث إلينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا يفعل. هذا هو الوقوف عند السنة، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. مثال رابع، روى البخاري من حديث الزبير ابن عربي رحمه الله قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وروى مسلم أيضا من حديث نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، أي الحجر الأسود، وقال أي ابن عمر ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. مثال خامس، ما رواه الترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك بسند حسن عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال أي الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر رضي الله عنه وتأملوا حسن الإنكار مع حسن البيان واللطف والرفق في بيان السنة، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، يعني لا أختلف عليك في حمد الله وفي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذا من الأذكار الواردة عند العطاس. السنة الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين. فهذا الرجل لما زاد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ابن عمر وقال: ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال سادس: أورد البخاري في كتاب الأضاحي تحت باب الأضحى والنحر بالمصلى من حديث عبيد الله عن نافع قال: كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله أحد الرواة: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى كما جاء ذلك عند البخاري. فتأملوا أيها الإخوة وأيتها الأخوات وقوف هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرته إلى القيام بها. وليس هذا فقط، بل وربط المستفتي ومن يسأله بالسنة إذا سأل. وليس هذا فقط، بل الإنكار على من زاد على السنة بعدم ورود ذلك وصدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن كل هذا وغيره مبني على قواعد ثابتة في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين منهم ابن عمر. هذه القاعدة هي أن باب العبادات والتقربات إنما تتلقى من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة الأفاضل، إن حب ابن عمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرته عليها لم تقف على مجرد تطبيقها والقيام بها، بل تعدت إلى الدفاع عنها والغضب لأجلها وتغليظ القول على من عارضها. ومن شواهد ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث سالم عن عبد الله، من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال بلال، وهو ابن عبد الله بن عمر، قال بلال: والله لنمنعهن. فماذا كان موقف ابن عمر؟ قال الراوي: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وكان هذا الإنكار من ابن عمر رضي الله تعالى عنه الشديد على ابنه، لأنه عارض النص الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي كان الموقف منه التسليم التام وعدم المعارضة، لأن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهنا لا بد من تنبيه في قضية الإنكار على من عارض السنة إلى أنه لا بد من مراعاة القواعد الشرعية في الإنكار من العلم والرفق ومراعاة المصالح والمفاسد ونحو ذلك. فالشدة لا تسلك مع أي أحد. وتأملوا الفرق بين إنكاره على ابنه بلال رضي الله عن الجميع وبين إنكاره على الرجل الذي عطس وزاد السلام على الذكر الخاص بالعطاس، كيف أنكر على هذا وكيف أنكر على هذا رضي الله عنه وأرضاه. إذن لكل مقام ما يناسبه ولكل شخص ما يلائمه ويتوافق معه من الإنكار. أيها الأخوة والأخوات، أنتقل بكم الآن إلى صفحة أخرى من صفحات حياة هذا الصحابي الجليل ودرر لعلها أحلى عند البعض من حياة هذا الصحابي. ننتقل إلى باب عظيم وهو باب الأدب والتعامل مع النفس ومع الآخرين. تقدم لنا شيء من الإشارة إلى ذلك، ومما يزاد على ما تقدم ما روي عنه كما عند أبي نعيم في الحلية أنه رضي الله عن ابن عمر كان يقول: لا يكون الرجل من العلم بمكان، أي لا يبرز، لا يكون الرجل من العلم بمكان حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بالعلم ثمنا. وهذه الإخوة أخلاق عالية وأداب شريفة يجب على طالب العلم أن يتحلى بها، وهي ترجع إلى الإخلاص لله جل وعلا والتواضع ونفع الناس. من الدرر التي ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها وعندها من حياة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الورع عن الفتية والتجاسر عليها والتأني في القيام بها. روى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح إلى عقبة ابن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما كان يسأل فيقول: لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم. جاء إليه رضي الله عنه وأرضاه رجل مرة فسأله عن مسألة فقال ابن عمر: لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي بها. وهذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك. أيضا من جرر تعامله رضي الله عنه مع نفسه احتقاره لذاته وكراهيته المدح في وجهه. يقول أبو وازع رحمه الله تعالى: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله فيهم. فغضب ابن عمر رضي الله عنه وقال: ما يدريك على ما أغلق بابي، يعني هل تدري ما يكون في خلوة بيني وبين نفسي، وما يدريك على ما أغلق بابي. روى أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع وغيره أن رجلا قال لابن عمر: يا خير الناس، أو يا ابن خير الناس. فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد الله أو عبد من عباد الله، أرجو الله تعالى وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوا، أي تلقوا المديحة في وجهه حتى يغتر بنفسه وربما أدى ذلك إلى هلاكه. احتقار النفس أيها الإخوة واحتقار الذات وذمها بصدق لا بتصنع لا شك أن ذلك علامة على صحة القلب وخوفه من الله تبارك وتعالى، وصدق في ديانة الرجل مع الله جل وعلا. وهي عن احتقار النفس صفة شريفة عظيمة طريقها العلم بالله جل وعلا والعلم بالنقص والعلم بأوصاف النفس وقصورها ونقصها، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى في هذا. أيضا أيها الإخوة من الدرر الغالية الثمينة التي للأسف فقدها كثير من شبابنا، مع أنها من أصول التعامل مع الناس، بل فقدها للأسف بعض طلبة العلم في التعامل مع المشايخ والعلماء. هذه الصفة العظيمة والدرة الغالية تجلت في شخصية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ألا وهي إجلال الكبار واحترامهم وتقديرهم وعدم التقدم بين أيديهم في الحديث. ومن شواهد ذلك من حياة ابن عمر ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. تأملوا إخواني المانع لابن عمر من الحديث. قال: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فلما قمنا، أي من المجلس، قلت لعمر والده: يا أبتاه، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال عمر: ما منعك أن تكلم؟ قال، وتأمل الجواب: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لئن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. تأملوا إخواني هذه الكلمات والجواب الذي ينبئ عن كمال عقل عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين قال: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. أجاب أباه قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. وما تحوي هذه الكلمات من ابن عمر من توقير وإجلال لمن هو أكبر منه علما وسنا، فأين هذا إخواني ممن يقطع الحديث أو يستأثر بالكلام في حضرة الكبار؟ إذا جلست أيها الأخ الكريم عند من هو أكبر منك سنا أو علما فاحرص على أن تسمع أكثر مما تتكلم، إلا أن وجد سبب الحديث فتكلم بعد الاستئذان وبأدب. ويتحتم هذا الخلق أيها الأخوة والأخوات، أعني الإنصات إلى العلماء وعدم المقاطعة، عند مجالسة أهل العلم وحضور أماكن تواجدهم، وإهمال ذلك من المرء في الحقيقة هذا علامة سوء على صاحبه. يقول أبو عاصم النبيل: سمعت سفيان الثوري يقول، وتأملوا أهمية هذا الخلق عند السلف وكيف أنهم يشنعون على من لا يتخلق به. يقول أبو عاصم النبيل: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، فإنه قليل الحياء، واللبيب بالإشارة يفهمه. أيها الإخوة والأخوات، كان من حسن معاملة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وتواضعه وطيب عشرته مع الناس المبادرة بالسلام والمسابقة إليه قبل أن يبتدر الطرف الذي قد قدم عليه بالسلام. ومن شواهد ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن بشير بن يسار قال: ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام، أي أنه دائما هو السباق السلام على الآخرين. ومن الدرر اللطيفة في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يخرج إلى السوق فقط لأجل السلام على الناس وتلقي السلام منهم. ومن شواهد ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الطفيل ابن أبي ابن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط، السقاط هم الذين يبيعون المتاع الرديء الحقير الذي لا تلتفت إليه النفوس، لم يمر على سقاط ولا مسكين ولا أحد إلا ويسلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق، الذي تريد في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجال السوق، فاجلس بنا هنا نتحدث. فقال لي عبد الله يا أبا بطن، الطفيل كان يعني صاحب بطن، فقال له يا أبا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا، وانظروا إلى هذه السمة والصفة العظيمة في عبد الله، وانظروا إلى واقع الناس بل واقع كثير ممن من الله عليهم بالهداية والاستقامة. أيضا مما ينبغي أن نقف عليه في حياة ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان قائما على أهله معلما لهم دالا لهم على الخير. تقدم معنا موقفه رضي الله تعالى عنه مع ابنه بلال في تأديبه له. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى في بيته محرمات وشيء من الألعاب غضب لذلك. يقول نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب النرد، والنرد معروف، كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب النرد ضربه وكسرها، أي كسر هذه اللعبة. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح كما قال ذلك الألباني رحمة الله تعالى عليه وغفر له ولسائر علماء المسلمين. مما عرف أيها الإخوة والأخوات مما عرف به ابن عمر واشتهر وشهد له جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه زهده في الدنيا. أي زهد؟ الزهد المشروع، ليس الزهد الذي فيه تعذيب للنفس، الزهد المشروع. اشتهر بإعراضه عن الدنيا مع أخذه حظه ونصيبه منها، اشتهر بالكف عن الجري وراءها وحفظ النفس عما حرم الله تبارك وتعالى والهروب من المناصب والولايات ونحو ذلك. من شواهد ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه شاهدا لابن عمر بهذه الفصلة قال إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر، وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ما رأيت أو ما أدركت أحدا إلا ومالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية وابن الأعرابي في كتاب الغيلانيات بسند صحيح كما قال ذلك الحافظ ابن حجر. يقول مولاه نافع من شواهد حفظه عما حرم الله عز وجل، يقول مولاه نافع إن ابن عمر سمع زمارة راع، زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق، أي التي فيها هذا الصوت المنكر، وهو يقول أتسمع؟ يعني لا زال الصوت يأتينا، فأقول نعم فيمضي حتى قلت لا، أي قد انقطع الصوت، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وابو داود وهو صحيح. عرضت عليه رضي الله عنه الخلافة مرارا فردها، ومن شواهد ذلك وأعني من عدم التفاته إلى الخلافة وعدم رغبته فيها ما جاء في كتاب الحلية لأبي نعيم أن الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله كتب إليه وقال له: بلغني أنك طلبت الخلافة، وإن الخلافة لا تصلح لعي ولا بخيل ولا غيور. فكتب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه ردا على هذا الجواب: أما ما ذكرت من الخلافة أني طلبتها، قال: فما طلبتها وما هي ببالي، يعني لم يخطر على بالي أصلا طلبها أو الرغبة فيها، ما طلبتها وما هي ببالي، إلى آخر رسالته. طلب منه رضي الله عنه القضاء فرفضه، أمره علي رضي الله تعالى عنه أن يكون نائبا له على الشام فأبى ذلك. يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه في السير في ترجمة ابن عمر قال: وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه. فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان لهذا التمسك ولهذا التمسك الكبير والدين المتين في قلب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أقول لقد كان له الأثر البالغ في من حوله في جلسائه ومن عاشره، حتى قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وغفر له: مات ابن عمر يوم مات وما في الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منه. هذه إخواني أخواتي شذرات، وإن شئتم فقولوا لآلئة قليلات، من حياة ابن عمر جمعتها لكم وألقيتها عليكم، جدير بنا أن نقف عليها في الحقيقة وأن نأخذ العبرة والمواعظ والآداب والأخلاق والحكمة منها، وأن نستفيد منها استفادة عملية في حياتنا، في عباداتنا، في أخلاقنا، في تعاملاتنا، إلى غير ذلك. وما تركته من حياته رضي الله تعالى عنه مما لا يسعف الوقت بذكره هو في الحقيقة أهم مما قد ذكر لكم، ولعله إن يسر الله وشاء أن تفرد له محاضرة مستقلة يبين من خلالها موقف ابن عمر رضي الله عنه من أهل الأهواء ومن البدع والمبتدعة ورده عليهم، خصوصا الخوارج، فقد كان رضي الله عنه واقفا لهم وقفة إمام في هذا الباب. وكان رضي الله عنه أيضا من الأمور التي لم أذكرها شديد الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أيضا رادا للفتن المسببة بإراقة دماء المسلمين، فكان مراعيا لأن لا تهدر دم مسلم أبدا، وكان أيضا شديد الاتقاء للفتن، وكان يترك ما يثيرها ويجلبها، وكان رضي الله عنه مقرا بالسمع والطاعة لولاة الأمور في ذلك الوقت ودخوله تحت ولايتهم والبيعة لهم وإن كانوا فجرة عصاة، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي بينها رضي الله تعالى عنه وحققها بمواقفه الثابتة. ختاما إخواني، إن سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقول تعالج واقعا أو واقعة كثير من أفراد الأمة، بل واقع الأمة كلها وخصوصا الشباب. لهذا أقول يجب علينا أيها الأخوة أن نعود إلى سير أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن القراءة في سيرهم فإن القراءة في سيرهم رضي الله عنهم فيها الإجابة عن كثير من التساؤلات، وفيها أيضا أعني سيرهم تربية قواعد وأصول وأخلاق ومنهج وسبيل قويم يأخذ بيد الإنسان إلى بر الأمان كما يقال. فلا بد إخواني من قراءة تراجمهم، لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قاموا بتطبيق الإسلام تطبيقا صحيحا على وجهه بمرأة ومشهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجدر هنا أن نقول إذا كان هذه فوائد وهذه ثمرات قراءة سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي بعد ذلك أن تشغل الأوقات أو تشغل القلوب بالحكايات والقصص التي لا يدرى ما أصلها وما أساسها، ثم بعد ذلك يربط بها الناس. وعندنا ولله الحمد من قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرهم ما يغنينا عن ذلك. وشأنهم رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نظر في سيرة القوم أي الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير القرون وأكرمها على الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقتدين بصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، السالكين لسبيلهم، الآخذين علمهم والمطبقين لتوجيهاتهم وإرشاداتهم. إنه جل وعلا خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.